بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرج فرج ربنا كده. وصلنا في برهان الفطرة، أخذنا الدليل الأول. وشو كان الدليل الأول؟ كيف عرفت الفطرة؟ أيوة، نفس ما احنا قلنا في أكثر من تقرير إلى الفطرة. وشو الدليل الأول كان؟ دليل مو تعريف. أول تقرير إلى الفطرة اعتمد على ويش؟ أن الفطرة أمر وجداني عام مشترك عند جميع البشر، صح؟ إيه، وش المقدمة الأولى كانت؟
أمر وجداني، الوجدانيات بقدر مشتركة، بعد هذا شامل لجميع البشر.
أيه.
إنها تنمو وتتيقظ مواطن الخطر الإنسان، كله بحاجة إلى قوة أضمن يتجه
إذا هي من الوجدانيات، من أي أنواع هذا أولا، أنها من الوجدانيات، من أي أنواع الوجدانيات؟ الوجدانيات مشتركة من جميع البشر، يعني زي الجوع مثلا، شعور بالجوع، شعور بوجود الله، شعور بالجوع مشترك، صحيح وجداني، وجداني يعني شخصي، صح؟ ولكن هذه التجربة كل البشر يعيشونها، والدليل له الثالث، النقطة الثالثة، أنها عند الاضطرار أو عند الشعور بالخوف، الكل يشعر بأن في قوة، أي مع اختلاف مصادر هذه القوة والشيء، بعض يقول كذا كذا كذا، المهم في الأخير هي الإله. واضح؟ زين، أخذنا ثلاث شبهات على هذا الدليل أو التقرير الأول إلى برهان الفطرة. الشبهة الرابعة، المعرفة الفطرية بالله ليست أمرا شاملا للجميع. هذه أذكرها من جون لوك. جون لوك معروف إلى أفكار إلى آراء في نظرية المعرفة يذكرونه. زين، مفكر غربي. يقول ان عادة تجيبون امثلة على موقع الاصدار في السفينة. نشوف كثير اصلا في تاريخنا في احداث كثيرة صارت في البحر، وسط البحر، سفن غرقت، باخرات شو اسمه غرقت من انتقال من مكان لاخر. ولو سمعنا احد قال لنا اعتقد وجود له في وايد ملاحدة كفار ما تأثروا، يعني لا حسوا بان عندهم قوة، يعني ما حسوا بوجود قوة عظمى وما أدري وش، ما عندهم المشاعر. زين، وفي حين أنكم تقولون بأنها شاملة للجميع، هذا كان إشكال أن المعرفة الفطرية بالله ليست أمرا شاملا للجميع. والدليل لما نستقرأ التاريخ نشوف أن نفس المثال اللي تجيبونه في كثير ملاحدة تعرضوا إلى الغرق وما أدري وش، ما حسوا بأن في قوة عظمى ممكن تنجيهم. كيف نجاوب على هذه الإشكال؟ زين،
من كثر يعني هي نفسها فكرة يعني في مثلا في نفوس البعض، لكن من كثر ما حاول انكار 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 انكارها تتبدد، يمكن مو تتبدد بمعنى يعني تصير عليها غطاء كبير، يعني كيف يمكن التيقظ يصير ضعيف.
زين فاطمة، مش عندك بال الشيء لو أحد سأل شو السؤال كيف تجاوبين؟ انت العاد ما تسكتين، تعطينا
السؤال،
استغفر الله. انزين، إذا في عدة احتمالات مثل ما ذكرت، أحيانا يكون إيش؟ إن الفطرة صار عليها حجوب إن كذا. ممكن نقول بعد إن الأصل في الدليل بالإجمال، مو فرد فرد، كل الناس في وقت الاضطرار يعيشون إن في قوة وإيش عظمى ممكن تنجيهم. صحيح إن موجود على كل الناس، ولكن في عوامل مثل ما قلتوا ممكن أصلا تقتل الشعور، أصلا ما يعيشه. ولكن إحنا كلامنا مو على تفصيل، يعني تفصيليا كل فرد. بالإجمال لو نروح نشوف التاريخ بنشوف إن عامة الناس يعبدون آلهة، يعني يشعرون بأن في إله ينجيهم، يبعدهم، يبعد عنهم الشر. زين، هذا الاضطراب يشتد عندهم بالشعور، ولكن هذا شعور وش فيه؟ عامة الناس تعيشه. واضح؟ مو لازم كل فرد لازم يعيش الشعور، أحيانا لا. زي مثلا الأكل والشرب، في ناس ما تتحمل عادة ثانية، يعني الناس ما تقدر تعيش أكثر من 3 أيام بدون أكل وشرب، بس في ناس تقدر تقعد شهر، هي تعودت، بدنها تعود خلاص، من خلال شتمة رياضات، من خلال هيمنة قوة أخرى غير القوة الشهوية على بدنهم، فيقدرون يعيشون إلى شهر شهرين بدون أكل ولا شرب.
في اللحظات الحرجة له وقت الغرام جي بعض القلق، يعني الخواطر ان هذا مصيرك، انت تستسلم، ما تقضى عليه الموت مثلا بالمرض، انت تقضى عليك الموت بالمرض ويستسلم ويدخل عدمة ويقعد فجأة ما يشوف انه يعني لا، انت اخر يقول لا واصل وانت سبيلك النجاة وليش تستخدم درجة 4 أيام في البحر، مرات يخوف خلاص متلاحظ انك انت كما شوف تحديات كيف يعني قاعد الفطرة ونداء الفطرة داخل فيه بعد نداء الشيطان يعني فطرة الحالات ما فهمت يعني كيف لدرجة انه في الاخير حس انه لا ميز انه ذي النداء هو النداء الصحيح اللي قاعد تقوله من حول الحياة. لازم انت عندك النداء من حياتك انتهت من هذا الطريق، عندك بعد اهداف عندك تبغى تسويها، وهذا اختير يعني كان امتحانك هذا انك تطلع منه.
ايوه
4 أيام من هنا بين
سنوات
الى ان نجح. كيف يعني في هذا النداء هذا النداء؟
يعني وش اسمه، ساعات يصير الشيطان ساعات يصير الناس، يعني احنا دائما نتعرض الى كذا في اي قرار نبغى نتخذه، خاصة اذا كانت قرارات مصيرية. نقعد احيانا يعني نشوف مقدمات او اللي هي وش سميناها المقدمات الداعمة حق قرار من القرارات، فتتفاعل اراداتنا معاه، خلاص نتشجع ونسويه، بعدين نروح نشوف القرار الثاني وش اللي يدعمه، نتراجع عن ذلك، ناخذ هذا، فيصير الانسان زي متجذر متجذر
لما القرار صار مثلا لمده ساعات فيلم اجنبي فيها قصه حقيقيه عن رياضي كان ينقل ما بين الصحراء والاماكن المقطوعه في عده ولايات في امريكا، فانحشر ما بين صخرتين لمدة يومين، كان قرار يا اما انه يقصي او انه يقصي. وكان كل حياة الساعات الأخيرة يوثقها عبر فيديو الكاميرا، في النهاية قرر إنه يقطع إيده حتى لأن انحشر ما بين الصخرة والصخرة كلها على إيده، فحتى يطلع ويعيش وينقذ نفسه قرر إنه يقطع إيده. وكان يعني أكرمكم الله كان يعيش على فضلاته، تخيل يعني الفيلم كان قاسي. يعني هذا حب الحياة، إيه بتوسك في الدنيا خلاص بدي انا ما بعد في اشياء مثلا لازم اصلح علاقتي من ضمن الفيلم الجميل اللي كان يبغى يصلح علاقتي مع والدي. هذه كانت ما تروح عن بعد جميل كان صراحه.
ايه عادة الانسان كذا يعني مو شرط يكون شيطان او يكون نداء خارج نفسه نفسه.
يعني حتى السيئات الاشياء الاخطاء اللي كان يسويها يعني كان يعني يعني تجيك لها على شكل ذكريات ورا بعض ورا بعض ذنوب واشياء وايد
يعني بالعكس عادت الحالات من كل كيف انا قد من انا مثل كيف اقول يعني ما عندي وكيلة وكيلة
هي بدأت تقولي فعلا ان هي مفطرة حتى الكارثة روح ذيك اللحظات لازم يتمسك في حاجة عشان ينجح حتى لو رجع كسر بعد
سبحان الله يعني حتى في القرآن الكريم دائما يذكر ينذكر دائما مثال اللي إذا في البحر وقطعت قمص خبز يعني سبحان الله مو مثال
الصحراء
شكرا على الواحد يقدر يموت بس يمكن طول فترة البقاء يعني يمكن مع تحديات الصحراء بس
البحر إذا أول شيء اللي هو في الشبه الرابع بأن الكلام بالإجمال مو كل فرد لأن في عوامل ممكن أن هي تغطي والشيء الثاني بعد أنه مو معرفة يعني معلومات وإنما شعور وجداني يعني ممكن أحيانا نعيش بالفرد الملحد ولكن تطبيق شدة تختلف من شخص إلى آخر الشبهة الخامسة الغموض في طبيعة الاستعدادات الفطرية ما احنا قلنا لنا من خلال من التعاريف ان الفطرة استعداد فطري يتفعل بالتدريب يعني المعرفة الفطرية بالله سبحانه وتعالى يعني ان الانسان عنده استعداد ان يعرف طبعا هذا اشكل عليه نفس صاحب الكتاب قال لنا احنا نقول معرفة الله يعني معرفة واقع مو استعداد للمعرفة ولكن بعد من ضمن الشبهات ان اللي يقول بأن الفطرة عبارة عن استعداد فطري مو واضح بأي وقت وش نحتاج يعني بأي مقدار نحتاج من عمل أو من أدلة لما قلنا استعداد فطري يعني ممكن يحتاج إلى أدلة حصولية حتى يتفعل بالاستعداد الكامل في الإنسان لمعرفة الله أو لا يحتاج إلى تجربة إنه يخوض مثلاً تجربة البحر هذا لا ذكرتون هنا شوي زين حتى يتفعل عنده الاستعداد مو واضح وش بأي مقدار هذا عن الغموض زي ما قلنا في المنطق النقدي إنه لازم يصير عندنا وش مستوى معين إلى يعني المصطلح ومصطلح الاستعداد إنزين الاستعداد يعني بالقوة حتى يتفعل بأي مقدار لازم يفعله مو واضح في تعاريف المعرفة الفطرية بالله سبحانه وتعالى اللي تعرفها بأنها استعداد فطري واضح؟ إذن في غموض في تعاريف بعض تعاريف معرفة الله الفطرية نرجع هنا لنفس الكلام هي الشبهات تأكد على أنه ويش على أنه كلام على أن معرفة الله فطرية وحتى الاستعداد لا تنظر إلى المعرفة بما هي معرفة وإنما تنظر إلى ويش إلى دافع عيش الإنسان يعني شعور الإنسان عيشه حالة يعيشها الإنسان حالة حضورية والحالة الحضورية مثل الشعور بالجوع مثل الشعور بالعطش مثل تشتد وتضعف في الإنسان نفسه وبين كل فرد وآخر بالتالي ما له معنى انه يحدد مقدار معين الى مستوى هذه الحاله واضح حسب الانسان زين اي مقدار مطلوب لتفعيلها مطلق لان الله مطلق وبالتالي كل ما اصبحت اكثر اشد ايضا ممكن تصير اشد ممكن تصير اشد ممكن تصير اشد الى ما لا نهايه هذا كان عن إله وشفيه مطلق، مو إله محدود حتى نقدر نقول بهالمقدار هو المطلوب. ما في كمية، في تفعيل هذا الشعور الفطري أو معرفة الله سبحانه وتعالى، المعرفة الفطرية، ولا ما هي مطلقة. طالما أن الإنسان إلى يعني يطلب بشكل مطلق، ما في واحد محدود يطلب الكمالات محدودة إلى حد معين يقول خلاص ما أبغي كامل. طلب مطلق أيضا الله سبحانه وتعالى أو الإله أو المعرفة الفطرية بالله مطلقة، ما هي محدودة، بس أنا لا معلم نحن نقدرها بمقدار معين. واضح؟ الشبهة السادسة أن الفطرة تنشأ من التصديق العام. بعد هذه الشبهة جون لوك يقول لنا في وايد أشياء تصديقات عامة، يعني قضايا يصدقها الناس، كل الناس يصدقونها، ولكن هل هي فطرية؟ مثلا إلا الشمس حارة، كل الناس تصدقها صح ولا لا؟ ما حد يقول الشمس باردة، ولكن فطرية لا، قضية شوية تجريبية تحتاج إلى أن احنا نطلع نجرب مرة مرتين ثلاث مع العادة تعود خلاص تصير الشمس حارة. هذا إذا ما في تلازم بين أن الشيء شان العاق عند كل الناس وين كونه فطري. زين، كيف نجاوب على الإشكال؟ يقول ما في تلازم، انتم تقولون الدليل، وشو كان الدليل؟ امر وجداني مشترك بين جميعنا، صح؟ يقول ما في دليل على ان كل شيء مشترك بين كل الناس هو ايش؟ فطري.
ممكن يكون
ولكن هي فطرية، احنا قاعدين نستدل على ان معرفة الله فطرية لان امر وشفي وجداني شامل بين عام عند كل الناس، يقول عموما عند كل الناس مو دليل على انه فطري، ما يوصل الى في امور يعني الدليل وشفي اعم من المدعى. واضح؟ الدليل اللي ذكرتونه اعم من مدعاكم اللي تبغون تثبتونه هو ان معرفة الله فطرية. واضح؟
يعني مثلا في مثال في مثال نناقشه مثلا هذا المثال اللي قلت له ليش تجريبي أكيد مستمع على شيء يعني لو ما الناس
من قبل من متى يعني
من قبل هذا الشيء ما بنت على النتيجة.
وش رأيك؟ بس نفس القضية التجريبية تحتاج إلى التجربة فيها، يعني احنا ممكن ضمولها على اجتماع النقيضين الشمس اما حارة او باردة مثلا او شيء ان النقيض لا يجتمعان، ممكن ضمولها يعني النظرية تجعله بديهة، ولكن هي في الاخير نظرية تحتاج الى ويش؟ تحتاج الى استدلال، ما نقدر نستدل على حرارة الشمس الا بالتجربة. يعني انا قاعد افكر ونتصور الشمس والحراره ما يربطون مع بعض في الذهن، لازم يصير في مشاهده او تجربه. لا انا احسي زين
الحين لازم تنتصر مثلا هذا الشعور تصنع العزة والكرامة هذا نطبقها بنقول مثلا بالفطرة كيف أستغنى عليه إني فعلا بالفطرة أو لا؟ ما بنقول في شعور ثاني كعايشة يعني عادي
إيه دايم بتفين الإشكال يعني
إيه
فين مع المستشكل هذه جان لك قطيفية
يعني هذه امرأة
لا
يعني هذه يعني
بدلة ايه خلطة اكثر اشكالات صايرة اشكالات عوام يعني
يعني
كيف نجاوب؟ ممكن نناقش في نفس القضية اللي طرحوها ان الامثلة اللي يطرحها جون لوك وش فيها امثلة حسية في حين الفطرة وش فيها مو من الحواس الخمس تدرك ده. اذا المثال اللي قاس عليه مثال غير صحيح، لكن نفس المسألة اللي هل هناك تلازم بين تصديق العام للناس وكون الشيء امر فطري؟ احنا ما قلنا هالكلام اصلا في الدليل صح؟ قلنا الا هناك وجدان امر وجداني مشترك، وقلنا وش يعني امر وجداني؟ يعني حضوري، وجدانيات علوم حضوريه ما هي علوم حصوليه، والتجريبيات علوم حصوليه. وش يعني علم حضوري؟ يعني الإنسان يحس بأن في إله، هذا اللي قاعد يتكلم عنه برهان الفطرة، أن الإنسان يشعر بوجود إله، يشعر بوجود قوة أكبر منه غيبية، واضح؟ بالنسبة إلى العزة والكرامة شعور، ما في أحد يرضى بالإهانة. الإنسان مجرد ما استبرز له ويش معالم المذلة والإهانة ما بيقبل بها. ما يرضى الإنسان يعيش ويش؟ ذليل.
أحيانا صراحة أقول أن فعلا واحد يرضى، شوفي نماذج أن فعلا قابلين.
في تحكيم على نفس يبغى له بس ويش رفع حجبه، إلا وش يعني كرامة؟ وش يعني عزة؟ وش يعني ذليل؟ وموقعية الذليل يعني موقعية من الرسول، موقعية من الله سبحانه وتعالى، كيف أن الله سبحانه وتعالى حتى هذا اللي يذل نفسه الله سبحانه وتعالى ما يقدر له
بتصير بعد
حفاظ على كرامة الناس
مسؤولية فردية اجتماعية
وش فيها؟
مسؤولية فردية
قبل لا تصير فردية أو اجتماعية المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، يعني أن الإنسان يحفظ كرامته الله خلق الإنسان
يعني
كريم
واحد ثاني فرن
هذا الى الذهن هذه مسؤولية. لا ويش؟ لا احنا نقرأ القرآن عدل. خلينا نقرأ القرآن عدل نشوف كيف الله سبحانه وتعالى قال هالليل أذل أنفسهم فأذلهم الله. سواء يعني ما إيه هذا لازم تطلع بالآيات لا. مو بس بالآيات، أصلاً الإنسان بس يحس نفسه إنه انهان ما يقبل. فإحنا خلينا نبين له في إهانة. فيه ظلم. يقع عليك انت اللي قاعد في البيت ومسكر عليك الضغط، الظلم يقع عليك مو على المجتمع اللي برا بس، مو على اللي قاعد في السجن والله اللي قاعد، مو ذاك اللي ينظلم بس، هذاك نوع من انواع الظلم. الظلم على الجميع، حتى عليك انت طالب بس ما في احساس انه مظلوم او انه مهان، فعشان كذا يصير الوضع عنده عادي. يبغى له بس توعيه تنبيه. والله الشعور بالاهانه ما حد يقبله. ما حد يتحمله يعني مخالف انزين خالف طبيعة الإنسان. إذن كلامنا ما كان أصلاً عن التصديقات، يعني التصديقات يعني علوم حصولية، كلامنا كان في الوجدانيات العلوم الحضورية وإلها تجربة يعيشها كل الناس، مثل زي ما قلنا تعذرنا الحالات النفسية الفرح الحزن العطش الجوع هذا يعيشها كل الناس معها أول وجدانية. ولكن انا لما اشوف احد فرحان اشوف احد زعلان اعرف وش يعني كيف قاعد احس له وش لان انا عشت في الحاله الوجدانيه هذا يعني موضوع مو على التطبيقات مو على العلوم الحصوليه الفتره تدخل في وش في العلوم الحضوريه حتى اللي قال انه هي علم حصولي قريب من البداهه او علم حصولي يحتاج الى استدلالات غير معقده ومن هالكلام ناخذ ناس داخل الدرس هذه فقط ويش معدات تنبيهات لويش لتنبيه الفطره لتتوجه الفطره الى معرفتها لله سبحانه وتعالى واضح الشبهه الاخيره اتوقع عدم ظهور تلازم الفطره مع الصدق يكون في فرق بين الصورة الذهنية والواقع الخارجي ممكن هل طبعا الشبهة ترد على وش على تعريف الفطرة بالعلوم الحصولية مثل ما قلنا اللي هي العلم الحصولي قريب من البداهة أو شيء أو الفطريات في المنطق قضايا الفطرية قضايا قياساتها معها كلها علوم حصولية إذا إحنا تصورنا شيء غير موجود في الواقع يعني مثلا الحين أنا أشوف زينب زين ولكن الصورة الذهنية اللي في بالي عن زينب اللي في ذهني عن زينب غير وش زينب الواقعية صح؟ إذا ما في تلازم بين الفطرة والصورة الذهنية الموجودة ممكن تكون لو سلمنا بأن في فطرة وبأن كيف نوصل لها من خلال الصورة الذهنية الموجودة عندنا وش الرابط بين معرفتنا الفطرية بالله سبحانه وتعالى وبين الصور الذهنية اللي عندنا عن الله سبحانه وتعالى كيف نقدر نقول ان هذه الصور هي واقعا وش تشير الى الواقع الحقيقي لله سبحانه وتعالى إلا نقول بأنه وش أن الفطرة فطرت عليه الفطرة فطرت على هذا الواقع وش التلازم بينهم طبعا هذا الإشكال إشكال وش فيه مطروح في الفلسفة في نظرية المعرفة إنه وش العلاقة بين الذهن والواقع كيف نعرف بأن واقعان إلا نتصوره صحيح مطابق للواقع الخارجي ممكن يكون خيالات وش العلاقة بين الصورة الذهنية والواقع وليه تطبقها لا أنا معرفة الله سبحانه وتعالى فطرية كيف نميز أن هذه ليست فقط صور وخيالات إحنا صورناها وإنما لها واقع خارجي
حتى الخيالات بنيت على صور ذهنية أساسا تتعامل الواقع يعني الارتكاز الأساسي من الواقع معقول وبعدين كأنما الخيالات صارت يعني ركبنا مقارنة يعني زي ما كنا ذكرنا من قبل الفرق بين الخيال والوهم إنها يعني على ما خطر مني كأنها مقارنات وتركيبات وبهالطريقة يعني مثلا احنا حتى اتذكر مثلا في كتاب المنطق لما يذكر الخيال يقول مثلا احنا ما شفنا مثلا بعض الاشياء اللي احنا ما طلعنا عليها لكن نوصل الى الخيال من الاشياء اللي شفناها احنا نركبها ونتخيل صورة الاشياء اللي قدام مثلا اللي ما شفناها بهذه الطريقة مثلا ممكن ذكرت لنا موضوع أعمق شوي في الخيال يعني فكيف يكون مبتني على صورة كيف مبتني على الواقع أساسا
تقولها على
ما إلى واقع
زين وتقولها على معرفة الله الفطرية طبعا السؤال يعرف في نظرية معرفة فرداي يقولون هل يمكن أن نصل إلى الواقع، نقدر نفهم الواقع كما هو؟ الحين مثلا أنا شفت فاطمة، زين طلع لي صورة ذهنية لفاطمة، ولكن هذه الصورة هل هي مطابقة للواقع كما هو؟ كما هو عليه؟ مثل وايش الاختلاف؟ يعني عادة يصير مثلا في التفاصيل، مثلا الحين إجمالا مشابهة، هذا نظرية الشبح اللي يقول فخر الرازي، يقول احنا ما نوصل للواقع، احنا وايش؟ شبح الواقع عندنا، شيء يشبه الواقع، هو نظرية باطلة. في الفلسفة الإسلامية سيد على التواتر الشيخ المصباحي يبون على نظريات متشابهة ولكن في خلافات شو بينهم. إلا الإنسان يقدر يعكس الواقع كما هو. زين الحين على استدلالات ومقدمات، ولكن السؤال الأصلي هو ده السؤال، إلا هل يمكن معرفة الواقع كما هو أو لا؟ زين هني في نظريات وايد، يعني من زمن أفلاطون أصلا وش العلاقة بالواقع بين الإنسان؟ ما نقدر نقول لا نشوفه خيالات، يعني شو خيالات؟ ما أكتم خيالات يعني أوهام، خيالات يعني شيء يشبه الواقع ولكن تركيبنا إحنا، واضح؟ تفكيكنا وتحليلنا وتصوراتنا إحنا، ولكنها مصدقة من مأخوذة من الواقع، منتزعة من الواقع، بس بعد مع وش؟ مع تغيير فيها على حسب وش؟ الإنسان هو يصنع مفاهيم بنفسه. هل معناته إنه خلاص ما في مجال إلى العلم بالواقع؟ يعني ما نعرف الواقع مثل ما هو، ما نعرف الحقيقة، لأن الحقيقة صارت مخلوطة بخيالاتنا ومفاهيمنا اللي إحنا نسمعها. هذا شيء كبير خطير، يعني كده يصير ما كل شيء نعرفه مشكوك فيه، لأن يرجع إلى وش؟ إلى تغيرات يوجدها الفرد نفسه. زين عشان كده هذا بحث طويل، ولكن هني في الشبهة اللي يدعي بأنه لا يوجد تلازم بين الفطرة أو المعارف الفطرية وش والصدق. الصدق يعني الواقع الخارجي، مطابقتها صدقها يعني مطابقتها للواقع الخارجي. نرجع إلى نفس الكلام، نقول إحنا هني ما نتكلم عن المعرفة، ما نتكلم عن المعلومات التصورات والصور الذهنية، نتكلم عن وش؟ وجدان، يعني أمر شهودي، أمر حضوري، أمر وجداني، شعور يعيشه الإنسان، هو أصلا خارج هذه الشبهات اللي أنت تبغى تجرنا لها، لأن الدخول في هالشبهات طويل يبغى له فرض نظريات وما أدري وش، وهذه يبطلها النظرية، ذاك يبطلها النظرية، كلام طويل، أصلا الموضوع ما له علاقة يعني برهان الفطرة ما له علاقة بوش؟ بالمعارف والعلوم الحصولية، هو شعور عيشه الإنسان، واضح؟ يعني من نوع العلوم الحضورية، حالة حاضرة عند الإنسان، هذا اللي احنا نبغى نثبته في برهان الفطرة، واضح؟ الدليل الثاني، دليل الثاني تقريبا دليل السيد العلامة الطواطوائي، بس في الكتاب ما أشار أنه دليل السيد العلامة. السيد العلامة الطواطوائي ما ذكر أنه كدليل، ولكن يعتمد عليه وايد في التفسير. صاحب الكتاب ذكر أنه للشيخ جوادي، لكن هو في الواقع للسيد العلامة الطواطوائي. الشيخ جوادي يذكره بعده، لكن أول ما ذكر السيد العلامة ظاهر. يعني في من ذكرها قبل الشيخ جواد، السيد العلامة كان يذكر باستمرار في التفسير، وممكن قبل السيد العلامة بعد أحد ذكره. الشهيد مطهري بعد ذكره في حقوق المرأة في الإسلام، اعتمد بعد على ذلك الدليل. وش ذا الدليل؟ ضرورة وجود متعلق خارجي للرغبات الباطنية. إذا التقرير الثاني إلى برهان الفطرة أن العلاقة بين رغبات الإنسان وما يشبهها علاقة تضايف. خدنا التضايف صح؟ تضايف بين مفهومين، يعني مثلا لما أقول علي ابن أحمد، وين التضايف؟ الأبوة والبنوة، يعني العلاقة، صح؟ العلاقة بين هالشخصين. مجرد ما أذكر الأبوة أذكر البنوة، صح؟ ومجرد ما أقول بنوة إتي على بالي في التصور الأبوة، صح؟ إذا في تضايف بين الطرفين، ما نقدر نتصور مفهوم إلا بتصور الآخر، واضح؟ هذا معنى التضايف. هذا الدليل وش يقول؟ يقول إن العلاقة هو أصل الدليل على الخالقية. العلاقة بين الخالق والمخلوق علاقة تضايف. لا يمكن أن نتصور المخلوق، يعني ما نقدر نفهم وش يعني هذا المخلوق موقعه إلا ما نفهم الخالق، ولا نقدر نفهم الخالق إلا ما نفهم المخلوق. إذن العلاقة في بينهم على مستوى التصور علاقة تضايف، واضح؟ خالقية ومخلوقية. مثلا عرف نفسه عرف ربه، لأن العلاقة بينهم في المعرفة علاقة تضايف. هذا تقريبا يقول نفس الشيء، إلا في برهان الفطرة إحنا نعتمد على وش؟ نعتمد على أنه شعور قوي ويشتد، يقوى ويشتد في الحالات الاضطرارية. يعني في شعور بالتعلق، بالحاجة، بالرجاء، زين؟ وأحيانا يكون لا مو في الحالات الاضطرارية، أحيانا يكون في حالات الدعاء أو التوسل أو ذا يصير يتبلور على شكل محبة، تعلق أيضا، لكن هي محبة وطلب قرب. إذا بين المحبة والرجاء، الرجاء في المخاطر والمحبة في حالات طلب القرب أكثر. زين، هذه الرغبة والشعور اللي موجود عند الإنسان، رغبة بمحبة هذه القوة، تقرب منها، أو رجاء، رغبة في ماذا؟ استجلاب منفعة من هذه القوة، دفع خطر. زين، هذا الشعور اللي موجود عند الإنسان يقابل الهراق محبوب، الهراق مرجو، علاقة ويش؟ تضايف. واضح؟ إذا المقدمة الأولى أن العلاقة بين المحب والمحبوب أو علاقة تضايف. دليل على ان المشبع موجود، صح؟ هو السيد علامة يقول لنا وجود هذه الرغبة دليل على ان ما يشبعها موجود.
يعني كده نقول ان لو وجود الرغبة ما وجد الشبع،
او احنا نبغى نتكلم عن مشاعر الانسان. ما مثلا احنا رغبة الانسان في الاكل، هذا الرغبة دليل على ان في اكل موجود يشبع هذه الرغبة. هذا اذا العلاقة بين الاكل والرغبة في الاكل علاقة تضايف. مجرد ما اذكر ان انا اشتهى اكل، اذكر ان في اكل، اتصور ان في اكل، يعني في الواقع في اكل يشبع هذه الرغبة. لاحظوا هو في جهتين، جهة تصور الرغبة وتصور ما يشبعها، وجهة وجود الرغبة خارجا ووجود ما يشبعها. واضح؟ زين، إذا العلاقة بين المحب والمحبوب علاقة تضايف. مثلا الراجي والورجو علاقة ويش؟ تضايف. إذا وجد أحد الطرفين فإن الطرف الآخر ايش فيه؟ موجود حتما. هذا علاقة التضايف معناها. وبالتالي إذا كان المحب يعني والشيء اللي الرغبة هذه موجودة وهي الحب، حب القرب مثلا، أو رجاء أو توسل للخلاص من مشكلة أو شيء، هذا لكن نقوله في الفترة في الحالات الاضطرارية، إذا دليل على أنه إيش؟ المخلف موجود، المرجو موجود، المحب المحبوب موجود. واضح؟ هذا الدليل الثاني حق برهان الفطرة، يعتمد على علاقة التضايف بين شيئين، قلنا على مستوى التصور وعلى مستوى الوجود. الأهم عندنا الفطرة تتكلم عن الوجدان يعني على مستوى الوجود هناك تباير. إذا كان عندنا رغبة في الاتصال بقوة عظمى إذا هذه القوة العظمى وش فيها موجودة هذا؟ شبهات هذا الدليل الشبهة الأولى اللجوء إلى القياس والتمثيل لإثبات المدعى يعني أنتم قاعدين تتكلمون عن أمور ما ورائية عن الله سبحانه وتعالى وتقولون تشبهون بويش؟ بالأكل والشرب واللباس احتياجات الإنسان قل إذا عندك هذه الرغبة في الأكل إذا هناك أكل هذه أمور حسية كيف تشبهون الماورائيات أحكام الماورائيات تختلف عن الأمور الحسية هذا في الجواب جواب سهل يعني أول شيء إن هذه الأمثلة ليست هي داخلة في جسد الدليل وإنما هي لي تقريب للمخاطر فقط أمثلة ما هي داخلة في الدليل الحاجة الثانية إن من باب تنقيح المناص زي ما يقول صاحب الكتاب وهذا مصطلح أصولي سمعتونا؟ زين يعني حاضر في بالكم تنقيح المناط يعني وش؟ يعني العلة من الحكم إذا كانت العلة إذا عرفنا العلة نطبقها يعني يبون أمثل عليها مثلا الطبيب يقول مثلا تروح مثلا فاطمة الحين جرى فاطمة من شوية زينة فاطمة تروح إلى الطبيب يقول لها لا تاكلين الرمان لأنه حامض ما يصلح لنا عدد زين المثل اللي يقوله الكتاب بعد فتروح فاطمة وش تقول؟ فاطمة الرمان لأنه ما يصلح فاكل ليمون معقولة؟ لأنه حامض قال لها العلة إذا أعطاها العلة خلاص هذا اسمه تنقيح المناط يعني من خلال العلة أنا أقدر أفهم أي المعلولات اللي لازم وإيش أبتعد عنها لهذه العلة واضح؟ هذا اسمه تنقيح المناط المناط يعني العلة السبب تنقيحها يعني استخراجها أحيانا يكون واضح كذا في الكلام أحيانا لا يكون في كل كلام خاصة في النصوص الدينية أصولنا آخر بس يعني في النصوص الدينية يكون مو شرط يذكر كل الأسباب في رواية واحدة يحتاج إلى تنقيح إن إحنا نحط هذا سبب وذا سبب وذا سبب هذا سبب أخص من ذا داخل فيه هذا عام يقيد ذا السبب هذا معنى تنقيح المناط واضح؟ هني صاحب الكتاب يقول من باب تنقيح المناط ممكن نستخدم الأمور الحسية يعني نستفيد التضايف تضايف قائلة واحدة تجرى على الحسيات تجرى على وش؟ على الأمور غير الحسية هي العلة أحل معلوم حسي أو غير حسي؟ مو مهم واحد تطبيق العلة على واحد وهو التضايف خلاص ولكن لو إحنا نستخدم هذه الأمثلة الواضحة الحسية لأنها تكون واضحة فيها التضايف واضح فيها فنروح نطبق على أمور معرفة الله سبحانه وتعالى مثلا نطبق عليه يصير خلاص بعد يعني المتلقي يقدر يطبقه لأنه أخذ أموره ويعيشها بشكل مستمر أمور حسية يعيشها بشكل مستمر واضح؟ إذا نستخدم هذه الأمثلة من أجل ويش تنقيح المناط في بين الطالب أو في بين المتلقي الشبهة الثانية هي التشكيك في عمومية الشعور بمحبة الله ورجاء أن الشعور بمحبة الله وش فيه؟ غير عام ذكرنا من قبل أمثلة من اللي يذكرونها لا هذا الشعور غير عام هناك كفار ملحدين ما عندهم ما يشعرون بمحبة الله سبحانه وتعالى حتى يصير تضايف بالعكس أحيانا يتوسلون بغير الله سبحانه وتعالى نفس الكلام هنا يعاد بأن صحيح أن العلاقة تضايف ولا إذا كان هناك محب وهناك رغبة في الحب إذا لابد أن يكون هناك محبوب ولكن هذا المحبوب ممكن أن يخطأ في الإنسان يتعلق بشيء غير الله سبحانه وتعالى كمصداق ولكن أصل وجود أصل أن هناك محبوب وأن الإنسان أن تكون تقرب منها للتقرب من الله سبحانه وتعالى حتى في أمثلة يعني أتوقع الكتاب أشار لها، أحيانا الإنسان ما يقدر يعيش دون أحبة دون حب، ولكن المشكلة وش هو المصداق اللي يتعلق فيه؟ يعني الحاجة إلى المحبة أمر وش فيه؟ أمر فطري طبيعي، زين؟ ولكن هذا دليل على أنه وش فيه محبوب، هناك من يستحق أن يحب. المشكلة هنا، فهذا يقول أن وجود شعور بمحبة ورجاء لا يستلزم أن يكون وجود الله سبحانه وتعالى. يقول هنا المشكلة في وش؟ في المصداق. احنا نفس وجود محبوب فارغين عنه، ولذلك الإنسان دائما يبحث عن محبوب، عن إنسان وش فيه يحبه أو عن شيء يحبه. زين، إذا هناك وش؟ هو يبني في حركته على أن هناك محبوب هو يبحث عنه. عشان هذا المحبوب يخطر في المصداق، يقول فلان والله فلان والله فلان والله ذا والله ذا والله ذا، ولكن في الأخير هناك محبوب، هذا المقصود. الحين المصداق وشو، هل هو الله أو غيره؟ هذه مسألة ثانية ترجع للإنسان. برهان الفطرة اللي يثبت أنه إيش بهذا التقدير، أن كل رغبة موجودة عند الإنسان هناك ما يشبعها في الخارج. واضح؟ الشبهة الأخيرة ظهرها تصور المحبوب الغيبي أمر ذهني بحت، يعني ما له علاقة بالواقع، صناعة ذهنية. نفس الشيء نرجع إلى نفس الكلام، أن إحنا مو على مستوى التصورات، وإنما على مستوى وجدانية، أمور حضورية، شعور يعيش الإنسان وليس تصور. واضح؟ حتى العلوم الحصولية يعكر على النقطة، أن حتى تعريف المعرفة الفطرية بالعلوم الحصولية، هذا العلوم الحصولية فقط لتنبيه الفطرة، لإيقاظ الفطرة. وإنما الأصل في الفطرة أنها ويش؟ وجدانية. لا أبدا لنا هذا الشبهة، أن الأدعاف الباطنية ليست من سنخ القضايا الفطرية، وإنما تأتي بالتربية والتعليم. يعني هذا تقريبا الإشكال الأدعاف الفطرية، يعني الرغبات الفطرية مأخوذة من التربية والتعليم. يعني الإنسان يتربى على طريقة معينة فتصير رغباته على حسب تربيته. إذا هذه الأدعاف اللي تسمونها الفطرية هي من وين؟ من المجتمع، من التعليم. واضح؟ الإنسان يتربى عليها فخلاص يصير كله يبغيها، أو أشياء ما يبغاها يتنفر منها لأنها تربى على كذا. زين، هذا بعد من الإشارات اللي ممكن تنطرح في المجتمع. والسالة ليست هي مسائل وش فيها؟ فطرية. فطرية يعني وجدانية، ولا ما شيء يتعود عليه، تعلم عليه. وبعد
لو خذنا الإنسان يعني هذا يكون بعيد عن بيئة جيدة، يعني لوحده مثلا مكان ما في جزيرة ما في ده، فإنه أكيد يعني مثل ما ذكرت بيبحث أكيد عن احتياجاته، فهو بيبحث عن شيء يأكله، لأن أخباح العلم بيبحث عن شيء ده، بيبحث بعد عن المحبة والأن يعني لو أخضعنا أحد لهذه التجربات نقدر نكتشف إن هي مو بطريقة التربية والتعليم.
زين، وبعد فاطمة
قال شو؟ المثال اللي ذكرت دائما يعني أتبع أو أتذكر تحضر الأفلام الأجنبية ركز وايد على النفس. يعني أقول أن حتى التمسك بالحياة أحيانا فهو من الله، مثل ما ذكرت من شوي ممكن تكون ما هي رغبة شيطانية أصلا، فحسيها فعلا من عادي فطرة. يعني في شيء يشدك إلى أن تتعلقي بشيء قد يعتقد في فترة ما أنه مو موجود، بس هو
إذا تقريبا هذا أهم نقطة في الموضوع اللي هي هناك أكثر من نقطة في الشبهات بعدين نرجع لها يعني في وايد تكرار هنا لكن أتوقع أهم نقطة هي إذا حط في موقف
شديد
أو مثل ما قلتون صار لوحده أو فإن من الطبيعي أن أي واحد يركز على هالحالات أول شيء بفكر فيه أصلاً إلا يهيئ وش رغباته إلا احتياجات اللي يحتاجها كيف يأمنها كيف يشبعها واضح إذا شفتون هذه فلونة يمكن اسمها إلا سفينة غرقت عاشوا في جزيرة أول شيء وش مفكره يجمعوا بعض ما أدري وش ولدهم كان طاح في البحر وكذا فقال أهم شيء نحن نشوفه بعد ما اجتمعوا قالوا لنا زين أهم شيء نحن ما يش ما حد مات منا ما حد تأذب قالوا لنا نحن مع بعض خلاص يعني نموت مع بعض يعني نعيش مع بعض ورحلين بدأوا راحوا للجزيرة وبدأوا يبحثون عن احتياجاتهم يبنون لهم مسكن يسوون لهم شو اسمه حتى اختيارهم للاحتياجات من السفينة أشياء يعني خلوا الأشياء الأساسية اللي تحفظ حياتهم يعني كله يحكي عن وش عن إنه الإنسان يفعل احتياجاته وأهم شيء عند الإنسان هو الأمس الشعور لأنه يعني تخيل واحدة يعيش لوحدة شهر شهرين ثلاثة يعني خلاص يبغى يموت ما يتحمل يعيش لوحدة يعني وش واحد يعني كل شيء لازم هو لازم يدافع عن نفسه هو لازم يبني هو لازم يسوي هو لازم على مستوى يعني حتى بناء خارجي على مستوى البناء الداخلي نفس الشيء ما يقدر يعيش لوحده يعني شيء أساسي عنده إنه يكون فيه
محبوب
يصير فيه أمين يصير فيه مجتمع يصير فيه أسرة شيء أساسي عنده ما يقدر يستغنى عن يصير فرد يعيش لوحده زين عشان كذا يخلي يعني نقطة أساسية بعدين نروح نفكر في اللباس مثلاً كلمات زين حتى يسوون لهم مؤسسات للكبار يسوون لهم محلات رياضة ما أدري وش يعني شوف أحد على الأقل يعني يطلع يعيش مجتمعه يعني الشباب مع بعض بنات مع بعض ما أدري وش الأسماء الكبار مع بعض يعني ما يقدر يعيش لوحدة الإنسان يعني يوجدون له حلول
حتى الطفل يعني لو جينا مثلاً الحين قاعدين نسوي التعليم الطفل أول بعد ما نقدر نربيه أول ما يولد يصير لوحدة يصير في الشسر حتى مثل إنه هو يحسنا ما حد حوله
زين إذا الأزعات الباطنية ليست من فسخ القضايا الفطرية وإنما تأتي بالتربية والتعليم ما يأتي بالتربية والتعليم هي العلوم الحصولية وليست العلوم الحضورية الأزعات الباطنية وش فيها حضورية حالات حضورية يعيشها الإنسان وصار أحتاج لتربية والتعليم بالإضافة إلى اللي ذكرنا له هذه الأزعات وش فيها تصير قوية وهيئة على الإنسان في الحالات الاضطرارية بس مجرد انه يشعر او يتصور بانه عايش لوحده مباشرة مثيلة هذا النزعات تزاحم هذا التصور للشعور واضح لحد هنا خلصنا الجزئية ان شاء الله اسبوع الجاي اتوقع نخلص غير اسبوع يعني يوم الخميس نخلص الجزء الاول هو اطول جزء يعني ابراهيم يوم الخميس إن شاء الله